بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المبارزة. قال: عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، علي رضوان الله عليه، قال: تقدم عتبة بن ربيعة ومعه أخوه ومعه ابنه ومعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنا أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. قال: فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن قيس بن عباد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أنا أول ما يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. قال قيس: فيهم نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي رواية أن عليا رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية، وفي مبارزتنا يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: رواهما البخاري. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بارز عمي يوم خيبر مرحب اليهودي. قال: رواه أحمد في قصة طويلة ومعناه في مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الآثار المتعلقة بآداب الجهاد، وفي هذا الباب بين مشروعية المبارزة. والمبارزة المراد بها يعني المقاتلة بالسيوف وجها لوجه دون استخدام الدواب، أو باستخدام الدواب كالخيل، أن يلتقي اثنان ويتقاتلا إما على دواب كالخيل وإما على الأرض، ويستخدم في ذلك السيف أو الرمح أو نحوه من أسلحة القتال، تسمى بالمبارزة، وهي مأخوذة من بارزة، الفعل الذي يدل على المفاعلة أنه يصدر من اثنين. وأورد المصنف في هذا الباب أحاديث وقعت فيها المبارزة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعا عليها، بل إنه دفع إليها مما يدل على مشروعيتها وأنها من الأمور المسنونة في القتال. وسيأتي مزيد تفصيل حول قتال المبارزة إن شاء الله، لأننا نريد أن نكمل ما انتهينا إليه في درس البارحة. كنا وقفنا في درس البارحة عند مسألة الكذب، وعرفنا أن الكذب حرمه الله تعالى في الشريعة الإسلامية، ولم يرخص في الكذب إلا في مواطن يسيرة، وهذه أيضا محل نزاع بين أهل العلم، هل تسمى كذبا أو أنها من باب المعاريض، يعني أنها ليست كذبا محضا واختلاقا، وإنما هو تلاعب بالألفاظ واستخدام كلام له أكثر من معنى، يريد المتكلم به معنى ويفهمه السامع على معنى آخر، فكون السامع يفهمه على غير مراد المتكلم، وكون المتكلم يتكلم به على غير فهم المستمع بخلاف واقع المستمع، فهذا الذي يسمى بإيه؟ يسمى بالكذب، وإلا فإنه من المعاريض. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في القتال في الحرب، لأن الحرب يقوم على الخداع، على خداع العدو وتضليل العدو وتزويده بمعلومات لا تطابق الواقع، فهذا أمر جائز لأن فيه مصلحة للمسلمين. وأباح الشارع أيضا الكذبة في الإصلاح بين الناس، خصوصا إذا كان الغرض منه هذا الإصلاح، الغرض منه وصل من قطع من الرحم ورفع ما حدث من الفتن في صفوف المسلمين، فلا بأس أن يتوسع الإنسان في الكلام وأن يستخدم المعاريض وأن يتكلم بما قد لا يطابق الواقع لكنه يدخل الرضا والسرور على السامع، فهذا النوع وإن سمي بالكذب فالشارع أجازه، لأن الله تعالى أثنى على من يسعى بين الناس بالصلح، فقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كما أن الشارع أباح للرجل وامرأته أن يتوسع في الأمان وأن يتوسع في الوعود، وأن يعطي الرجل مواعيد وإن لم يكن يحرص على تنفيذها للمرأة ويعلق ذلك بالمشيئة، كل هذا ما دام فيه إدخال السرور على المرأة، وما دام فيه حسن العشرة، وما دام فيه الاستيصاء بالنساء، فالشارع تجاوز عن ذلك. وكنا نعم ما سمعت ايوه يقول لها ما كذبت لكن ما تحقق، انا وعدتك اذا تيسر الامر واوفي لك كذا واشتري لك كذا، لكن حتى الآن ما تيسر. وهذا يكفي أنه يكون من باب الوعد. وبعضهم يقول إن الذي جاء في الشريعة الإسلامية مما يباح وإن سمي من باب الكذب لكنه ليس كذبا، وإنما هو من باب التورية، أن تأتي بكلام له معنى قريب ومعنى بعيد وأنت تقصد المعنى البعيد، وإن فهم منك أنه معنى قريب. أما الطفل الصغير فهل يجوز لنا يعني أن نكذب عليه؟ الجواب لا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان عند امرأة وكان لها طفل فدعته، قالت له تعال أعطيك، فقال لها ماذا ستعطينا؟ قالت أعطيه تمرة، قال لو لم تعطيه لعدت عليك كذبة. ولأن الطفل لا ينتظر الوعود كما تنتظرها المرأة، ولأن الغرض من هذه الوعود التي يعد بها الرجل أهله إنما هو حسن العشرة وإدخال الرضا عليها، خاصة إذا كانت قد ألحت في شيء وأصبحت تسخط وتغضب وتشتم وتلعن إن لم يوفر لها ذلك، فمن باب إرضائها ودفع أذاها لا بأس من هذا الوعد، وإن كان الرجل قد قرر في ذات نفسه أنه لن يوفر ذلك لها. رضا الوالدين ما يجوز فيه الكذب. قال وحمل الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم دعوت لك أمسي، وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين. وحيث إن هذا الظالم يدخل في دائرة المسلمين فيشمله الدعاء، ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك، وأن يظهر من نفسه قوة قلب. قال وبالأول جزم الخطابي، يعني الذي قال إن الكذب مذموم، وبالثاني جزم المهلب والأصيلي بأن المراد إن المعاريض فيها مندوحة عن الكذب وغيرهما. قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب للأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، يعني إذا وجد الإنسان سبيلا يبعده عن الكذب فعليه أن يلتزمه، إلا إذا وجد نفسه مضطرا إلى أن يكذب في هذه المواطن الثلاث فلا بأس. وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا للمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال. ومعنى ليس للعقل فيه مجال يعني هذه قضية تعبدية، الله سبحانه وتعالى حرم علينا الكذب، لكن جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كذب في الحرب فلا بأس. ولا ينبغي لنا أن نعلل هكذا يقول هذا معنى قوله وليس للعقل فيه مجال، يعني ليس هو محل اجتهاد وإنما هو أخذ بالنص. ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب يعني الكذب حلالا ما دام العقل قد حرمه، يعني الشيء إذا حرمه الشرع فيكون حراما، وإن استثنى الشرع منه فنقبل الاستثناء في دائرته ولا نقيص عليه ولا نتعداه، لأن هذه أمور مستثنات يقتصر فيها عند النص. قال: ويقوي ذلك حديث الحجاج بن علاط المذكور، يعني يقوي هذا الرأي، ولا يعارض ما ورد في جواز الكذب في الأمور الثلاثة المذكورة، يعني الثلاثة لا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته، وقول الأنصار. قصة عبد الله بن أبي السرح، هذا الرجل كان قد أسلم في أول الأمر وهاجر مع المهاجرين، ثم ارتد ورجع إلى مكة، وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، أهدر دم ثلاثة منهم عبد الله بن أبي السرح. قال: إن وجدتموه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. لكن عبد الله بن أبي السرح كان أخا عثمان رضي الله تعالى عنه لأمه، فلجأ إلى عثمان رضي الله عنه واستجار بعثمان رضي الله عنه، فجاء به عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، ووقف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب العفو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب عثمان وظل صامتا ساكتا. وجاء في خلده أن من معه من المسلمين يشعرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنه، فيثب بعضهم ويقتله لأنه حلال الدم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتله. لكن الأنصار الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما فطنوا لذلك، فلما طالت المدة قال: عفوت عنه، وعفى عنه. ثم قال لأصحابه: أما أحس أحدكم أني يعني انتظرت طويلا وسكت ولم أعف عنه؟ رجاء أن يثب أحدكم فيقتله امتثالا للأمر الأول، وهو أن اقتلوه وإن وجدتموه معلقا بأستار الكعبة. فقالوا: يا رسول الله، ما فطنا، لكن أنت لو أومأت إلينا بعينك أو أشرت إلينا بطرف لسانك أو يعني عملت حركة نفهم منها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له عين خائنة. اعتبر هذا يعني نوع من الكذب. فهذه المسألة يقولون هي في الحرب، لأن إهدار دم عبد الله بن أبي السرح وكونه كان محاربا يعني يبيح لنا أن نستخدم مثل هذه الحركات، وإن اعتبرت من الكذب. لكن العلماء قالوا هذا لا يتعارض مع ما جاء من الإذن بالكذب، لأن موقف النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن موقف غيره، ولأن هذا يعتبر من خصائصه أنه لا يصدر منه ما يدل أو ما فيه خداع وما فيه كذب، بخلاف غيره فإنه أبيح لهم ما لم يبح له صلى الله عليه وسلم، فيحملون هذا الحديث على الخصوصية، وسائر الأحاديث التي جاءت تبيح للرجل أن يكذب في الحرب على أنها عامة في الناس دون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله ولا يعارض ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي السرح أو ابن أبي سرح، وقول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته هل أومات إلينا بعينك، قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد من خصائصه. قال لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة، هذا أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني أن لأن حالة عبد الله بن أبي السرح يعني لا تطابق حالة الحرب بمعنى الدخول في الحرب، بمعنى وقوع الحرب، لأن عبد الله بن أبي السرح إنما جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنهما بعد أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة لأهل مكة، وانتهى الحرب وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فقد انتهت الحرب. إذن فلم تكن في حالة حرب حتى يستأذن له أو يؤذن له أو يسمح له بالكذب. هذا أحد الوجوه التي جمع بها أهل العلم. والوجه الثاني وهو الأظهر أن الناس يختلفون عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وأما حالة المبايعة فليست بحالة حرب كذا قيل، وتعقب بأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حالة حرب. قال الحافظ والجواب المستقيم أن يقال المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحا لغيره. ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني هذا أيضا ليس من الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا أراد أن يقاتل جهة يتحدث عن جهة أخرى، يسأل عن مياهها وعن سكانها، فالناس يتوهمون أنه يريد غزوها في حين أنه يريد غزو جهة أخرى. بعضهم يرى أن هذا يعتبر من الكذب، والجواب أن هذا ليس من الكذب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يوري ويذكر جهة غير الجهة المقصودة لا يعتبر، لأن مجرد الكلام عن هذه الجهة لا يلزم منه أنه سيحاربها وسيقاتلها، فلا كذب فيه أصلا. هذا ما أراد قوله ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، أي فليس فيه كذب، كأن يريد أن يغزو جهة المشرق فيسأل عن أمر في جهة المغرب ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة المغرب. وأما إنه يصرح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا، يعني هذا ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون في المعارض لا التصريح بالتأمين مثلا. يعني ابن بطال حمل هذا الحديث على المعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح أنه يريد جهة ثم يذهب إلى خلافها. وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. قال: ومحال أن يؤمر أو أن يأمر بالكذب من يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا هذا الاستدلال بعيد، لأن الكذب في الحرب ومخادعة العدو ليست كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستدلال بهذا الحديث في غير موضعه. قال: ويرده ما تقدم. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها. أو أخذ ما ليس له أو لها، فإن وقع الكذب في ذلك فهو محرم. وكذا في الحرب في غير التأمين، يعني غير إعطاء الأمان، هذا معنى التأمين. قال: واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أخذ إنسان وطلب به منه أن يكفر، وأنه يعذب إذا لم ينطق بكلمة الكفر، فإن نطق بها هذا لا يعد كذبا، لأن حالة الاضطرار تبيح ما هو محظور. وضرب هنا مثل في حالة الاضطرار، يقول: لو أن رجلا مظلوما فر من ظالم وجاء واختفى عند شخص، وجاء الظالم وقال له: هل فلان عندك؟ له أن يقول له لا، له أن يقول له لا، سواء كان متأولا أو لم يكن متأولا، لأن في ذلك منع جريمة، وفي ذلك حمل على دفع ظلم. فإذا كان على هذا الحال قال: لا بأس. قال هنا: واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم. انتهى ما قاله الشوكاني من هذا الاتفاق. قال: وقال القاضي زكريا: وضابط ما يباح من الكذب وما لا يباح أن الكلام وسيلة إلى المقصود، فكل مقصود ممدوح، فكل مقصود محمود، إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام، وإن لم يمكن يعني الوصول إليه إلا بالكذب قال فهو مباح، إن كان المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا، يعني كأنه يقول إن الوسيلة لها حكم الغاية. والحق هذا الذي يرجحه الإمام الشوكاني بعد أن ذكر هذا الخلاف، والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة من غير فرق بينما كان منه في مقصد محمود أو غير محمود، كأنه يرد على الشيخ زكريا. ولا استثنى منه إلا ما خصه الدليل من الأمور المذكورة في أحاديث الباب، يعني الثلاثة. نعم، إن صح ما قدمنا عن الطبراني في الأوسط كان من جملة المخصصات لعموم الأدلة القاضية بالتحريم على العموم. نعم، وهذه التي ذكرها في حديث الطبراني في الأوسط، حديث الطبراني في الأوسط قال: وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاق في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته. هذا لما راح إلى أهل مكة من أجل أن يخرج استخرج ماله. فهذا الحديث ظاهره أن الكذب يجوز في كل شيء ما دام فيه منفعة. وهذا الذي رده الإمام الشوكاني وقال لا، الكذب في الثلاث المواضع التي ذكرت ولا يجوز أن يتعدى عليها. يقول بعض الجماعة: يلجؤون إلى الاستشهاد بالأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة ويعتبرون ذلك وسيلة للدعوة، نرجو منكم توضيح ذلك جزاكم الله خير. هذا الفعل لا يجوز، ما ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي الصحيح من الأخبار والأحاديث ما فيه غنية وكفاية، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حثنا على الصدق وقال: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومعلوم أن الوسيلة لها حكم الغاية، لا كما يقوله بعض الناس من أن الوسيلة، يعني أن الوسيلة تبرر الغاية، أن الغاية تبرر الوسيلة. هذا الكلام ليس صحيحا. أن الغاية تبرر الوسيلة هذا كلام مرفوض. والصحيح أن الوسيلة لها حكم الغاية، فإن كانت الغاية حميدة فالوسيلة يجب أن تكون حميدة. أما أن يأخذ الوسيلة غير المحمودة ليصل بها إلى الغاية الحميدة فهذا مما يتنافى مع ما جاء به الشرع. قال: باب ما جاء في المبارزة. قال: عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: تقدم يذكر لنا علي رضي الله عنه ما جرى في قصة غزوة بدر، ذلك أن قريش لما قدمت ونزلت بدرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل قبلهم بدرا وهيأ مكان لقاء العدو، واستنبأ سأل واستشار الصحابة رضوان الله عليهم وأشاروا عليه بما كان يحتاج إليه. بعد ذلك بدأت الحرب بين الفريقين بالمبارزة، فخرج عتبة وشيبة أو فخرج ربيعة عتبة وشيبة ابناء ربيعة والوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم جماعة من الأنصار، وقد جاء في بعض الروايات أنهم معاذ ومعوذ أبناء عفراء، وكان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار. فلما رأوهم استصغروهم وقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن من الأنصار. قالوا: لا لا إياكم نريد، نحن نريد بني عمنا، يعني نريد من المهاجرين، لأن العداوة قائمة بينهم. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسن من حمزة وأسن من علي رضوان الله عليه. فخرجوا يبارزون هؤلاء الثلاثة، وكل كان يبارز قرنة، يعني الشخص المناسب له. فبارز عبيدة بن الحارث الوليد، وبارز علي رضي الله عنه وحمزة عتبة وشيبة. وتبادلوا الضربات، وأجهز علي رضي الله عنه وحمزة على مبارزيهما، وأما الوليد وعبيدة فتبادلا ضربتين، كل منهم أصاب الآخر. وعبيدة رضي الله عنه أصيب في ركبته، لكن علي رضي الله عنه وحمزة لما قضيا على من يبارزان أعان عبيدة على الوليد، وابتدروه بضربة قتلته، ومات الثلاثة، وسلم حمزة وعلي رضي الله عنهما، أما عبيدة فقد أصيب، وحمله الناس إلى معسكر المسلمين وبدأوا يعالجونه، لكن العلاج لم يدم. وبينما هم قافلون وراجعون من بدر إلى المدينة توفي عبيدة رضي الله تعالى عنه في منطقة تسمى بوادي الصفراء، وهي بين مكة والمدينة، يسلمون عليه. هذا الحديث أورده الإمام المجد بن تيمية مختصرا مكتفيا بمحل الشاهد من الحديث، وهو أن المبارزة وقعت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعا، وأنه أجازها، بل إنه حث حيث أمر عليا وحمزة وعبيدة أن يبارز، فهو دليل على مشروعية المبارزة في القتال. وغالبا القتال يبدأ بالمبارزة وينتهي بالنفير العام والقتال العام، ولذلك تهيأ الجيوش إلى ميمنة وميسرة وقلب. والسلام. نعم.
عندها يا رسول الله، يعني يقوم الرجال أو يجمع حبوبه ويشرحوا به
الحسن. هذا يتوقف على مصلحة يعني الوصل الذي يراه، إذا وجد أنه هذا المال كثير يمكن أن يشتري به البيت وينفق عليهم لا بأس، أما إذا كان المال قاصر ما يضع المال في بيت وبعدين ما يجد الأطفال ما يأكلون، إن كان وجد لهم رواتب كالتقاعد وغير ذلك ما يكفيهم في المعيشة يشتري لهم البيت. طيب. أما إذا كان ما يكفي فيصرف عليه من ماله. نعم. قال وعن قيس بن عباد عن علي رضي الله تعالى عنه قال أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. قال قيس يعني يبرر لأن الله أنزل هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآية نزلت في سورة الحج، ومعلوم أن سورة الحج سورة مدنية نزلت متأخرة، لكن بعض علماء التفسير يقول أن هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر، وتبين أن المسلمين يقدمون يوم القيامة ويتخاصمون مع من بارزوهم بين يدي الله لتظهر براءة المسلمين، وإن كانوا قد قتلوا هؤلاء الكفار لأن هذا القتال وقع بأمر من الله وبهدف إعلاء كلمة الله، لذلك يثيب الله تعالى هؤلاء المسلمين الذين جاهدوا في سبيله، ويعاقب أهل الكفر ويخزيهم ويبطل دعاواهم التي يدعون بها أنهم ماتوا مقتولين. فقال علي رضي الله عنه إنه أول من يخاصم، لأن عليا كان أول من قتل، حيث سبق قتله قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال أنا أول من يجثو، ويجثو بمعنى يقف على ركبتيه. الجثو هو الوقوف على الركبتين، وهذا إنما يكون في حال الشدة وفي حال الكرب وفي حال الخصومة، فكأن الناس يقفون بين يدي الله جل وعلا وهم في حال من الشدة، حتى إنهم يجثون على الركب. قال للخصومة بين يدي الرحمن جل وعلا يوم القيامة، من أجل الدعوة الباطلة التي يدعيها من قتل بأن هؤلاء قتلوهم ظلما، فيحاسبهم الله جميعا، والله يعلم إنهم ما قتلوا ظلما وإنما كانوا هم الظالمين، لكن ليشهد الناس عليهم وليطلع الناس على فساد دعواهم. قال قيس يعني الراوي عن علي رضي الله عنه يبين أن هذه الآية نزلت فيهم، فهذه الآيات يجوز أن تكون سبب نزول يعني هذه الواقعة، القصة المبارزة التي تمت بين علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وبين عتبة وشيبة والوليد في يوم بدر. لكن أهل العلم يقولون إذا جاءت مثل هذه النصوص فيحتمل أن تكون سببا للنزول، لكن لا يقطع بأن سبب النزول متعلق بها. نعم. هم خرجوا للبراز، لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدعو وينادي ألا من له مظلمة فليتقدم، فهم عندما قتلوا ظنوا أنهم ظلموا بهذا القتل وإن كانوا طلبوا البراز. لأن الموقف يتطلب أن الإنسان يتعلق بأي شيء. قال فيهم نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، يعني من جهة، وشيبة وربيعة، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، أي من جهة أخرى. وفي رواية أن علي رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية، وفي مبارزتنا يوم بدر. والآية هي قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الحديثان أو الحديث برواياته المختلفة أخرجه البخاري. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بارز عمي يوم خيبر مرحب اليهودي. وهذه الآية أو هذا الحديث استشكله بعض علماء الحديث. قالوا: المعروف إن الذي بارز مرحبا يوم خيبر إنما هو علي. وسلمة بن الأكوع هنا أخبر أن عمه هو الذي بارز، وجاء في بعض الروايات أن الذي بارزه هو محمد بن مسلمة. وجمع العلماء بين هذه الروايات بأن المبارزة وقعت أكثر من مرة، ففي مرتين بارز عم سلمة بن الأكوع ومحمد بن مسلمة ولم ينتهي إلى شيء، يعني انتهت المبارزة متكافئة، ما استطاع أحدهما أن يجهز على الآخر. وفي المرة الثالثة لما خرج مرحب يبارز وتصدى له علي رضي الله عنه فبارزه فقتله، ولا إشكال في هذه الروايات ما دام الجمع ممكنا. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث علي الأول الذي رواه أحمد وأبو داود سكت عنه أبو داود والمنذري، وفي ورجال إسناده ثقات، رجال إسناده ثقات، إذن فالحديث يعني صحيح. قال: وفي الباب عن أبي ذر، يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه، عند الشيخين أي عند البخاري ومسلم في ذكر المبارزة المذكورة مختصرا، اللي هي مبارزة الثلاثة علي وحمزة وعبيدة بن الحارث مع عتبة وشيبة والوليد، أو مع عتبة وشيبة والوليد. قال: في ذكر المبارزة المذكورة مختصرا، وأخرج ابن إسحاق أي في كتابه المغازي أو في كتاب السيرة أن علي رضي الله تعالى عنه بارز يوم الخندق عمرو بن ود أو عمرو بن عبد ود العامري، وذلك لما اقتحم الخندق بفرسه فتصدى له علي رضي الله عنه، ولما سأل عن علي: من أنت؟ قال: أنا علي، كأنه استصغره. قال: والله إني ما أحب أن أبارزك وأقتلك. فأجابه علي رضي الله عنه: ولكني أحب أن أبارزك وأقتلك. وأثار علي عمرو بن عبد ود العامري حتى تبارز وقتل علي عمرا في قصة مشهورة. أشار هنا إلى أنها أيضا تصلح لأن تكون دليلا في الباب في جواز المبارزة، لأنها وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهده ولم ينكر على علي، فهذا يعد من باب الإقرار. قال: ووصله الحاكم، يعني هذا الحديث، من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه بنحوه، أي بنحو ما ذكره ابن إسحاق. قال: وأخرج ابن إسحاق أيضا في المغازي عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرج مرحب اليهود من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز، يعني ينطق الشعر، وشعره الذي كان يرتجزه: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. ثم ينادي من يبارزه، قال فذكر الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لهذا؟ فقال: محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله. قال فذكر القصة والحديث والقصة، يعني أنهما تبارزا، ولكن ما انتهيا إلى نتيجة. قال: ورواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال: والذي في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع مطولا أنه بارزه علي يعني ابن أبي طالب، وفيه: فخرج مرحب وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح. ومعنى شاك السلاح يعني قد حملت وشككت علي سلاحي، وضعت علي سلاحي. وأنه بطل مجرب، أي جربه أكثر من واحد فوجده ذا بطولة، إذا الحروب أقبلت تلهب، يعني صعد أوارها واشتد. فقال علي رضي الله تعالى عنه وقد خرج يبارزه يرد على رجزه برجز، قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ويقال هذا اسم علي قبل، وهو لقب له، والحيدرة اسم من أسماء الأسد، كليث غابات كريه المنظر، أفنيهم بالصاع كيل السندرة، يعني أنه يقتل أعداءه كما يحصد، أو كما تحصد، يحصد القمح عند اشتداده في سنبله. قال: وضرب رأس مرحب فقتله. قال الحافظ في التلخيص: إن الأخبار متواترة أن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي قتل مرحبا. انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. وهو هنا يعلق على رواية سلمة بن الأكوع، والتي يقول فيها إنه إن عمه هو الذي بارز مرحبا. قال: ورواية سلمة التي ذكرها المصنف في الباب تدل على أن الذي بارز مرحبا هو عمه، ويمكن الجمع بأن يقال إن محمد بن مسلمة وكذا عم سلمة بن الأكوع بارزاه أولا ولم يقتلاه، ثم بارزه علي آخرا فقتله. ومما يرشد إلى ذلك قال: ما أخرجه الحاكم بسند فيه الواقدي أنه ضرب محمد بن مسلمة أنه ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحبا، ساقي مرحب ضربة فقطعهما ولم يجهز عليه. فمر عليه أو فمر به علي رضي الله عنه فضرب عنقه. قال: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سلبه محمد بن مسلمة. لكن هذه الرواية لم تصح، لأنه أشار إلى أنها من طريق الواقدي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.